بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في تعدد الوسائط في التواتر، وفي هذا الموضوع يبدأ السيد الشهيد رحمة الله عليه بذكر تقسيمات للتواتر وكيفية حصول اليقين من هذه الأقسام. والتقسيم الأول للتواتر هو تقسيمه بحسب وجود أو عدم وجود وسائط في نقل الخبر أو الحادثة. فالتواتر بهذا اللحاظ يقسم إلى قسمين: التواتر المباشر والتواتر غير المباشر. ويقصد بالتواتر المباشر هو أخبار جماعة كثيرة عن الحادثة التي يراد إثباتها. فلو فرضنا أن التواتر يتحقق بإخبار 10 أشخاص عن حادثة معينة، كمثال هذا العدد، لو افترضنا أن اليقين يحصل بإخبار 10 مخبرين عن حادثة معينة، سواء قلنا برأي المشهور أو رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه، سواء قلنا أن اليقين حاصل من تلك القضية العقلية القائلة باستحالة العدد الكثير، استحالة اجتماع العدد الكثير على الكذب، أو قلنا بأن اليقين يحصل من تراكم الاحتمالات. على كلتا النظريتين، لو نفترض أن اليقين يحصل بإخبار 10 مخبرين عن حادثة معينة، وأخبر هؤلاء 10 عن الحادثة بدون واسطة، كما لو أخبرنا 10 من الصحابة كأبي ذر وسلمان وعمار والمقداد والزبير وسعد بن عبادة إلى 10 صحابة، كل منهم قال: سمعت رسول الله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فهنا يتحقق التواتر ويحصل اليقين من التواتر، إذا قلنا أنه يحصل بهذا العدد على كلا المبنيين، سواء قلنا بمبنى المشهور أو قلنا بمبنى السيد الشهيد رحمة الله عليه. هذا هو القسم الأول الذي كنا نتكلم عنه إلى الآن، وهو التواتر المباشر، التواتر الذي ينقل فيه الأشخاص بالعدد الذي يبلغ حد التواتر حادثة معينة مباشرة، أو ينقلون قولا للرسول أو قولا للمعصوم بنقل مباشر، أو حادثة معينة بنقل مباشر. هذا القسم الأول من أقسام التواتر الذي كنا نتكلم عنه إلى الآن. القسم الثاني هو أخبار جميع جماعة كثيرة عن الحادثة المطلوب إثباتها، ولكن بتوسط عليكم السلام ورحمة الله، ولكن بتوسط شهادات جماعة أخرى تنقل الحادثة المخبر عنها. طبعا هذا إذا كان النقل بواسطة طبقتين، إذا كان النقل بواسطة طبقتين فالطبقة الثانية تنقل الحادثة لكن بواسطة الطبقة الأولى، الطبقة الثانية لا تنقل الحادثة مباشرة، لا تخبر عن الحادثة مباشرة، الطبقة الثانية تخبر عن شهادات وإخبارات الطبقة الأولى للخبر أو للحادثة. الطبقة الثانية تنقل الحادثة لكن لا بشكل مباشر. شوفوا قاعد أذكر، الطبقة الأولى 10 من الصحابة نقلوا قول رسول الله بأنه قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه مباشرة. الطبقة الثانية لم تنقل قول رسول الله، إنما نقلت قول أبي ذر، ونقلت قول عمار، ونقلت قول المقداد، ونقلت قول سلمان. فحينئذ الطبقة الثانية تخبر عن ماذا؟ عن إخبارات الطبقة الأولى مباشرة. نعم هي تخبر عن أصل الحادثة، لأن الطبقة الثانية ماذا تقول؟ الطبقة الثانية التابع ماذا يقول؟ يقول سمعت من الصحابي أن رسول الله قال، فهي تنقل الحادثة الأصلية لكن بتوسط الطبقة الأولى. وهكذا لو وجدت عندنا طبقة ثانية ثالثة، فالطبقة الثالثة تنقل عن الطبقة الثانية، والطبقة الثانية تنقل عن الطبقة الأولى، فالطبقة الثالثة ماذا تنقل؟ تنقل إخبارات وشهادات الطبقة الثانية، وتنقل بشكل غير مباشر لمرتين عن أصل الحادثة. وهكذا لو وجدت عندنا طبقة رابعة، فالطبقة الرابعة تخبر عن إخبارات وشهادات الطبقة الثالثة، وأيضا نستطيع أن نقول إن الطبقة الرابعة تخبر عن أصل الحادثة لكن بتوسط الطبقة الثانية، الطبقة الأولى والثانية والثالثة، لأن الطبقة الرابعة لم ترى ولم تسمع أصل الحادثة وإنما تنقل بشكل غير مباشر. هذا التواتر غير المباشر، هذا التواتر الذي يحصل تواتر في طبقة لكنها لم تنقل سماع أو رؤية الحادثة مباشرة، وإنما تنقل شهادات من ينقل الحادثة، مرة بواسطة واحدة ومرة بعدة وسائط. إذا عرفنا هذا فحينئذ وقع البحث والكلام في أنه هذا القسم من التواتر وهو التواتر غير المباشر كيف يحصل اليقين منه؟ والمفروض إن الطبقة الثانية وما بعدها لم تخبر عن الحادثة الأصلية، وإنما أخبرت عن خبر من سمع الحادثة أو رآها. سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار، لنفترض إلى 10 صحابة، هم الذين قالوا سمعنا رسول الله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لكن الطبقة الثانية التي جاءت بعد هؤلاء الصحابة من التابعين، ماذا قال كل واحد من الطبقة الثانية؟ ماذا قال كل واحد أو أحد أفراد الطبقة الثانية الأول من الطبقة الثانية التابعي الأول ماذا قال؟ قال سمعت أبا ذر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. الثاني من الطبقة الثانية ماذا قال؟ قال سمعت المقداد يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. الثالث من التابعين ماذا قال؟ سمعت المقداد مثلا أو سعد بن عبادة. فكل واحد من الطبقة الثانية ينقل حادثة مختلفة عما ينقله المخبر الثاني من الطبقة الثانية. الأول من المخبر الأول من الطبقة الثانية ينقل خبر سلمان، والمخبر الثاني ينقل خبر المقداد، والمخبر الثالث ينقل خبر أبي ذر، وهكذا. هذه حوادث متعددة تنقل لنا من قبل الطبقة الثانية، فكيف يمكن أن نحصل على اليقين من هكذا تواتر؟ التابعي ينقل خبر سلمان أو خبر عمار أو خبر المقداد أو خبر أبي ذر، فكيف يمكن أن يحصل اليقين من هكذا تواتر للخبر مع الواسطة؟ بعبارة، هل يكفي شوية ارتبوا لي بعبارة الإشكال وين يجي؟ هل يكفي أن ينقل لنا في الطبقة الثانية شخص واحد من الطبقة الثانية عن واحد من الطبقة الأولى أم لا يكفي ذلك؟ الآن الطبقة الأولى 10 صحابة، فلو جئنا إلى الطبقة الثانية في الطبقة الثانية لو أن شخصا من التابعين قال سمعت أبا ذر، وشخص آخر قال سمعت المقداد، وشخص آخر قال سمعت سلمان، وإلى نهاية العشرة. هذه الطبقة الثانية حصل فيها العدد العشرة، يعني حصل العدد الذي افترضنا أنه يكفي فيه حصول اليقين. لكن كل واحد من هؤلاء العشرة التابعين لم ينقل لنا الحادثة الأصلية حتى نقول حصل تواتر على تحقق الحادثة الأصلية. كل واحد من هؤلاء العشرة نقل لنا حادثة مختلفة عن الحادثة التي ينقلها الآخر. الأول نقل خبر سلمان، والثاني نقل فهذه اللفظة تدل على شيء مبهم، وأخرى تقول الذهب، وهذه الألف واللام تشير إلى وجود استئناس ذهني عام لهذه الطبيعة. يعني عندما تقول الذهب يحضر في الذهن خصوصيات هذه الطبيعة، كون الذهب يلمع، كونه ثمين، كونه باللون الكذائي، بخصوصيات تميزه عن الطبائع الأخرى. تذكرون لما تذكرون هذا؟ فإذا عندما تدخل الألف واللام على المفرد، على اسم الجنس المفرد، فحينئذ تدل على تمييز هذه الطبيعة من الطبائع عن الطبائع الأخرى. تميز طبيعة الفقير عن طبيعة العالم، وعن طبيعة الكاسب، وعن طبيعة عابر السبيل. تميز طبيعة النار عن الهواء، وعن التراب، وعن الماء، وما إلى ذلك. واضح تكون الفكرة. فإذا هي الألف واللام وضعت للتعيين والتحديد والتشخيص. فإذا دخلت على المفرد تارة تكون عهدية والمأخوذ مشخص، وتارة لا تكون عهدية، يراد منها الألف واللام للجنس، فهي أيضا تميز طبيعة هذا الجنس عن الطبائع الأخرى. وثالثة وهو الموضوع أنها تدخل على الجمع. فإذا دخلت على الجمع هي موضوعة لأي شيء؟ أريد منكم الجواب. هسه قلنا الدعوة الثانية شو تقول؟ لإفادة التعيين، ليس للاستيعاب. الاستيعاب الدعوة الأولى، هي موضوعة لإفادة التعيين، وتوجد خصوصية في الجمع أن التعيين لا يحصل إلا بالاستيعاب. فهذا يعني أنها تفيد الاستيعاب والشمول، لكن لا بنحو مباشر، وإنما من خلال أنها موضوعة للتعيين، وتوجد خصوصية في الجمع أنه لا يتعين إلا في المرتبة الأخيرة، إلا في الاستيعاب. توضيح ذلك من تبين هسه قبل التوضيح، ما نحتاج إلى توضيحه. لماذا إن الجمع لا يتعين إلا باستيعاب الأفراد؟ هذا الذي يحتاج إلى توضيح. لكن الدعوة شو تقول؟ الدعوة تقول إن الألف واللام موضوع لتعيين مدخولها، فعندما تدخل على الجمع هي تعين المدخول. شنو يعني تعين المدخول؟ يعني تحدد أفراد الجمع، وتوجد خصوصية في الجمع أن تعيين الأفراد، تحديد الأفراد، معرفة الأفراد المرادة لا يحصل إلا باستيعاب جميع الأفراد. واضح هذا بعد؟ وحينئذ هذه الدعوة ماذا أفادت؟ أن الألف واللام الداخل على الجامع تفيد الشمول والاستيعاب لأفراد الجامع لكن لا مباشرة، وإنما هي موضوعة للتعيين، وتوجد خصوصية في الجامع إن التعيين والتحديد والتشخيص والتمييز لا يحصل إلا باستيعاب جميع الأفراد. لماذا في الجامع لا يحصل التمييز والتشخيص والتحديد إلا باستيعاب جميع الأفراد؟ لماذا؟ نضرب مثالا، نقول قال المولى أكرم العلماء، جيد. لو كان المراد هو 10 علماء فأية 10 هي؟ افترض عندنا 1000 عالم، أية 10 من 1000 عالم؟ لا ندخل. تعرف أية 10 إذا كان مراد 10؟ تعرفهم؟ تقدر تعرفهم؟ وهذا خلاف فرضنا إن 1000 واللام قد وضعت للتعيين. إذا كان مراده 5، أية 5 هي من 1000؟ حصل تعيين؟ 1000 واللام أفادت للتعيين؟ هذا خلاف فرض أنها موضوعة للتعيين. إذا كان مراد 3، أي 3 هي؟ لا أنا بعد خلي أوضح لكم أكثر. الآن لو كان مراد 999، أي 999؟ هل هي 999 باستثناء زيد اللي كمل 1000 عالم؟ أم هي 999 باستثناء باكر؟ أم هي 999 باستثناء عامر؟ أم هي 999 باستثناء محمد؟ لا تعرف. واضح الفكرة؟ إذن متى يتعين الجامع ويحدد ويعرف؟ باستيعاب جميع الأفراد. فحينئذ الألف واللام الداخلة على الجمع أفادت الاستيعاب، لكن من خلال أي شيء؟ لا مباشرة، هي موضوعة للتعيين. والتعيين في موارد الجمع لا يحصل إلا بالمرتبة الأخيرة، إلا باستيعاب جميع أفراد الجمع، جميع أفراد العالم. وإلا إذا قلنا أنه يوجد لدينا 1000 عالم وقلنا أن أكرم العلماء لا يستفاد منها الشمول، سؤال، هي موضوعة لأي شيء؟ للتعيين. قلنا لعل مراد المولى 500 عالم يا هم من 1000 عالم، فإذا ما أفادت 1000 واللام التعيين، وهذا خلاف فرض أنها تفيد التعيين. هي لابد أن تفيد التعيين والتحديد والتشخيص والتمييز. والتحديد والتشخيص والتعيين لا يحصل في الجمع لخصوصية فيه إلا باستيعاب جميع الأفراد، يعني إلا بحصول المرتبة الأخيرة من مراتب الجمع، إلا باستيعاب جميع العلماء. إذن هي دلت على الاستيعاب مباشرة. واضح الفكرة؟ دلت على الاستيعاب لا مباشرة، عفوا، من خلال أنها تفيد التعيين، والتعيين في الجمع لا يحصل إلا بالاستيعاب. طبعا هذا وفق الفهم العام، ولا مثلا إذا قال المولى أكرم العلماء وأنا أعتقد بس ربع علماء، 5 ألف عالم عندنا يفترض في الواقع، لكن بس ربعي أنا علماء ذولاك ما يفتهمون، فتفيد التعيين حتى في 5 وحتى في 3 وحتى في 1. أصلا 999 اللي هم الله، هذا الواحد اللي هو يمكن أن يستثنى ما دام الربعي يصير عالم، هذا وفق الفهم العام. على أشكل الشيخ الأخوند على ذلك بإشكال، هذا الإشكال طبعا له صياغات، نأتي بالصياغة التي جاء بها السيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقة الثانية، وإلا له صياغات مختلفة لا داعي لذكرها، أصلا لم يذكر السيد الشهيد هنا. الصياغة التي يذكرها السيد الشهيد في مستوى الحلقة الثانية
التعيين محفوظ في أي مرتبة من مراتب الجمع، وليس كما تقولون أنه محفوظ وثابت في المرتبة الأخيرة. يقول إن التعيين والتحديد كما يحصل باستيعاب جميع الأفراد يحصل كذلك في المراتب الأخرى، فالثلاثة ثلاثة محددة ومعينة، هي ليست أقل ولا أكثر، والأربعة أربعة ليست أقل ولا أكثر محددة، والخمسة خمسة. فلماذا تقولون أن التعيين لا يحصل في بقية المراتب ويحصل في المرتبة الأخيرة فقط؟ واضح الجواب؟ نقول صحيح ما تقوله، طبعا الجواب لمدرسة الميرزل نائيني رحمة الله عليه، ورد هذا في هامش أجود التقريرات في الجزء الأول صفحة 445. هذا الجواب. ها إشكال الشيخ الأخوند. الجواب هو بأنك اشتبهت، توهمت في تفسير التعيين الذي نقصده. فصحيح ما تقوله إن الثلاثة محددة وهي ثلاثة لا أقل ولا أكثر، وأن الأربعة محددة فهي أربعة لا أقل ولا أكثر، لكن ليس هذا الذي نقصده من التعيين، بل الذي نقصده من التعيين تعيين مرتبة الجمع بشكل نعرف الأفراد الداخلة في المراد عن الأفراد الخارجة عن المراد. بعبارة أخرى، نحن نريد أن نعرف أنه في مقام التطبيق أي مرتبة مرادة، ففي مقام التطبيق لا يمكن لأي مرتبة أن تتعين وتتشخص في الخارج في مقام التطبيق إلا مرتبة الاستيعاب والشمول. في مقام التطبيق الخمسة بما هي خمسة محددة، لكن مراد المولى إذا كان هو الخمسة فأي الخمسة هي؟ ومراد المولى إذا كان عشرة فأي عشرة هي؟ وإذا كان مراد 999 فأي 999 هي؟ أنت اشتبهت. نحن لا نتكلم عن مرتبة العدد بما هي ما هي، نحن نتكلم عن المرتبة التي يفترض أن تتعين في مقام التطبيق والامتثال. أكرم العلماء، ونحن نريد أن نعرف مراد المولى، فنقول لو كان مراد المولى 100 من العلماء الألف فلم تتحدد 100، وهذا خلاف فرض أن الألف واللام موضوع للتعيين والتحديد. واضح. هذا جواب على إشكال الشيخ الأخون، طبعا السيد الشهيد رحمة الله عليه، قلت لكم هذا البحث التفصيل في الحلقة الثانية، وهنا لم يذكر هذا الإشكال ولم يذكر الجواب عليه. خلينا نطبق البحث. احنا وين وصلنا بالتطبيق؟ ما طبقنا الموضوع اصلا، مو هذا؟ ما طبقنا. دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. اذا تريدون تكتبون راجعوا هذا البحث مفصلا عند الشيخ حسن عبد الساتر الجزء السابع صفحة 47. طبعا انا اجيب لكم المصدر تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر لأنها أسهل عبارة من تقريرات السيد الهاشمي، أبسط عبارة، يعني العبارة مبسوطة أكثر. الجزء السابع الأجزاء الأخيرة للأسف الشديد ما حاضرها الشيخ حسن عبد الساتر، وبالتالي فهي مجمعها من الحلقات أو من شيء ثاني من الجزء 11 فما فوق ما فيها فائدة، لكن الأجزاء هذه اللي قبل الجزء 11 لا حاضرها الرجل. وطبعا تعرفون اللبنانيين هجروا في مسألة الانتماء للحركة الإسلامية وهو كان من المهجرين. قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتا. طبعا إذا ثبت أنه لا يمكن ثبوتا بعد ما تصل المرحلة، لكن لأنه أثبتنا إحنا في المقام الأول أنه يمكن ثبوتا، فوصلت المرحلة إلى أنه كيف يتحقق إثبات ذلك. قال: أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة، تصويرات متعددة باختلاف المسالك في تعريف العموم. منها أن يقال أن الجمع المعرف باللام نبوني أنه أي دعوة تتناسب مع هذا التصوير الموجود في مقام الثبوت ذكروني حتى تكتبونها في مكان. قال أن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاثة دوال. عندكم ثلاث لو ثلاثة ثلاث خطأ تعرفون أنتم بعد لابد أنه العدد يختلف مع المعدود، فالدوال دال والدال مذكر فيفترض أن تكون ثلاثة. قال أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على طبيعي العالم. يا هي مادة الجمع عالم، لأنه علماء جمع عالم، وعالم تشير إلى طبيعي العالم. والآخر هيئة الجمع التي تدل علماء على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة، يعني من أفراد العالم، لأن أقل الجمع ثلاثة. والثالث الدال الثالث اللام، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة، يا مرتبة، مرتبة الجمع لتمام أفراد المادة. يعني حتى نقول أن الألف واللام دالة على العموم إذا دخلت على الجمع لابد أن نفترض، ماذا نفترض؟ لابد أن نفترض أن لها دلالة على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة، لكن سيأتي في مقام الدلالة هذا الفرض صحيح لو صحيح افترض ان بحثنا هنا نفترض، هنا نفترض انها اذا دخلت على الجامع لها دلالة على استيعاب المرتبة الاخيرة، يعني جميع الافراد للجامع. هذا نفترض هنا في مقام الثبت، احنا مو قاعد نثبت هنا، نفترض اثباته وين؟ في مقام الإثبات. قال ويكون الاستيعاب مدلولا لللام بما هو معنى حرفي، أمس بينا، ونسبة استيعابية قائمة. النسبة الاستيعابية تقوم لابد النسبة ما بين طرفين، مستوعب ومستوعب، بين المستوعب بالكسر وهو مدلول هيئة الجمع. مستوعب لأي شيء؟ جاوبوني، مستوعب لأي شيء؟ هيئة الجمع مستوعبة لأفراد مفهوم آخر. ما هو المفهوم الآخر؟ مادة الجمع يعني طبيعي العالم، ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعب وهو مدلول هيئة الجمع والمستوعب. يا هو المستوعب ومادة بالفتح مادة الجمع. فشنو صار عندنا هنا؟ أبين قوسين شدنا عندنا مفهوم قد استوعب أفراد مفهوم آخر. وياي شنو تعريف العموم؟ إذا كان تعريف العموم هو الشمول واستيعاب المفهوم لأفراده
هذا الكلام ما يجي. إشارة يجي، هذا الكلام ما يجي. هذا تعريف الشيخ الآخون للعموم، ما يجي هذا الكلام. إذا عرفنا العموم بأنه الاستيعاب بمفهوم لأفراد مفهوم آخر، هذا شبيه الكلام يجي. فهذا على مبنى السيد الشهيد رحمة الله عليه ومن يناصر السيد الشهيد، هذا مراجعته في البحث الخارج فقط إشارة. منتبهين وياي لو ما منتبهين؟ واضح قلت لكم تفصيلات البحث الخارج تختلف، هذا إشارة، هذا على أي كلام؟ على كلام الشيخ الأخوند إن العمومة هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه. شويرنا المفهوم مستوعب أفراد نفسه، استوعب مفهوم أفراد مفهوم آخر. واضحتكم؟ هاي شيء شعر. قال وأما الأمر الثاني، شنو الأمر الثاني؟ يعني المقام الثاني، يا هو المقام الثاني مقام الإثبات. فإثبات اقتضاء اللامي الداخلة على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعوين. طبعا في كل من هاتين الدعوتين اللذين صيغة مع حذف أنه كل منهما يتوقف على ماذا؟ على التبادل. هذا واحد، هاي ملاحظة ثبتوها. والدعوة الأولى لو تمت هي المتناسبة مع هذا التصوير المذكور في مقام الثبوت، بينما الدعوة الثانية فتحتاج تصويرا ثبوتيا آخر غير هذا التصوير الثبوت المطروح. هاي أيضا تحتاج إلى مرحلة البحث الخارج. في مقام الثبوت صورنا تصوير، هذا التصوير يتناسب مع الدعوة الأولى في مقام الإثبات ولا يتناسب مع الدعوة الثانية في مقام الإثبات. لماذا؟ نتركه لمرحلة أعلى. واضح؟ قال إما أن يدعى، شنو هاي الدعوة الأولى؟ وضعها، وضع من؟ الألف واللام الداخل على الجمع للعموم ابتداء. يعني شنو ابتداء؟ يعني شنو؟ ليش مباشرة؟ إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى الدعوة الثانية أنها تدل على العموم بتوسط التعين، هنا تدل على العموم بلا توسط التعين. هاي ابتداء في مقابل الدعوة الثانية. وحيث أن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك. شنو لذلك؟ وهذا يعني شنو؟ جاوبوني، وهذا يعني شنو؟ إن اللام قد وضعت بوضعين، وضع للعموم فيما لو دخلت على الجمع، ووضع إما للعهد أو للإطلاق فيما لو دخلت على المفرد. واضح؟ بعد محذوف هذا الكلام، محذوف هذا. وإما أن يدعى، هاي الدعوة الثانية، أنها الألف واللام تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجامع. يعني الألف واللام إذا دخلت على المفرد ويا يريدكم، فإما أنها تدل على العهد أو تكون داخلة على اسم الجنس على الطبيعة، وبدخولها على وبدخولها وكونها لام عهدية فمدخولها محدد، وبدخولها على الطبيعة فهي تحدد الطبيعة وتميزها عن بقية الطبائع. وياي؟ وإذا دخلت على الجمع تفيد تعيين المدخول، كل حالة تفيد التعيين والتعيين، لكن خصوصية في الجمع أنه لا يتعين إلا بالاستيعاب. هذه الخصوصية موجودة في اللام التي تدخل على المفرد؟ لا. انتبهين وياي؟ قال وأما أن يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى
جامع. هناك شنو الدعوة الأولى كانت؟ وأريد وياي تقول الدعوة الأولى شنو كانت؟ أنها موضوعة للعموم. وين؟ وين؟ فيما لو كانت داخل على الجمع، ولا داخل على المفرد، ليست موضوعة للعموم. وياي لو وياي هنا في الدعوة الثانية موضوعة بوضع واحد، دخلت على المفرد أو دخلت على الجمع، هي موضوعة بوضع واحد لإفادة التعين. هذا خلاف، فرق بين الدعوة الأولى والدعوة الثانية. هناك موضوعة بوضعين، فيرد الإشكال أنه الوضعين بعيد جدا، وإذا كان موضوعة بوضع واحد وهو للعموم واستعمالها في البقية مجاز فالتجوز خلاف الولدان. لكن هنا شنو؟ هنا موضوعة بوضع واحد للمفرد وللجمع. ما هو الوضع الواحد؟ التعين. في المفرد إما تفيد العهد وإما أنها تدخل على اسم الجنس فهي تعين، على الجمع أيضا تعين، لكن تعين الجمع لا يكون إلا باستيعاب جميع الأفراد. قال وهو التعين شنو؟ تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع، وهو التعين في المدخول على ما تقدم في اللام الداخلة على اسم الجنس في الحلقة السابقة. شنو يعني؟ شو تفيدنا هاي بالحلقة السابقة؟ تفيدنا أنها إذا دخلت على اسم الجنس ماذا تنفع؟ تميزه عن بقية الأجناس. إذا دخلت على الطبيعة تميز هذه الطبيعة عن بقية الطبائع. واضح؟ قال فإذا كان مدخولها يا هي الألف واللام اسم الجنس كفى في التعين المدلول عليه باللام تعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة. يعني شنو؟ يعني ملاحظة الطبيعة مع الخصوصيات التي تميزها عن بقية الطبائع بالتوضيح الذي بينته كما تقدم في محله. وين تقدم؟ في بحث الإطلاق تحت عنوان الحالات المختلفة لاسم الجنس في الحلقة الثانية. وإذا كان مدخولها يا هي الألف واللام الجمع فلا بد من فرض التعين في الجمع، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع. سؤال يجي يقول لي وين تقولها نقطة وين مهمة العبارة هاي؟ شيء مو مرور كلام. أكرم العلماء. خب العلماء مادة العلماء شنو؟ خب نقول تدخل لتحديد وتمييز طبيعي العالم عن بقية الطبائع فيحصل التعين. واضح الفكرة؟ فما يجب على الكلام أن هذا دخلت على الجامع التعين لا يحصل إلا بالاستيعاب. شنو الجواب؟ أريدكم أنتم تجاوبوا أحسن. ليش؟ لأن فرضنا شنو داخله؟ فرضنا داخله على الجمع، على هيئة الجمع، وليس على مادة الجمع. احنا قاعد نفترض أنها داخله على هيئة الجمع، يعني داخله على المجموع المركب من المادة والهيئة. نعم لو دخلت على المادة تحدد اسم الجنس وتميزه عن بقية الطبع ويحصل التحديد، لكن بما أننا نفترض أنها داخلة على الجمع يعني داخلة على المجموع المركب من الهيئة والمادة فحينئذ تحديد الهيئة كيف يكون؟ لا يكون إلا باستيعاب جميع أفراد الجمع. واضحكم؟ قال هاي العبارة وين مهمة؟ قال هاي 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 رد على إشكال مقدم. ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع، رد على إشكال مقدر. قد تقول ليش ما يحصل التعين؟ أكرم العلماء فهي تحدد طبيعة العالم عن بقية الطبائع وحصل التعين. قل لا، فرضنا أنها ما داخلة على المادة، داخلة على الهيئة، يعني على المركب المجموع من المادة والهيئة. قال وتعين الجمعي بما هو جمع إنما يكون بتحدد الأفراد الداخلة فيه. هذا هم لابد نكتب عليه بخلاف ما توهمه الشيخ الآخوند. من أن المراد من التعين هو تعين العدد وماهية مرتبة العدد. ولأجل ذلك أشكل قال أن التعين حاصل. التعين حاصل في أي مرتبة؟ في الثلاثة، في الخمسة، في العشرة. وإحنا أجبنا ما نقصد تعين العدد بما هو، وإنما نقصد تعين العدد بما هو مراد في مقام التطبيق. قال وهذا التحدد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجمع المساوقة للعموم. فشنو معنى الحكي؟ إن الألف واللام موضوعة للتعيين، والتعيين في الجمع لا يحصل إلا بالاستيعاب. أي مرتبة دون الاستيعاب لا يحصل فيها تعيين، وحينئذ فالألف واللام تفيد العموم، لكن لا بنحو مباشر، وإنما من خلال أنها موضوعة للتعيين، والتعيين في الجمع لا يحصل إلا بالاستيعاب. قال لأن أي مرتبة أخرى لا يتميز فيها، لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل، يعني الفرد الداخل وين؟ في المراد، عن الفرد، ضيف كلمة، عن الفرد الخارج. جيد. وحينئذ الإشكالين السابقين، إشكالين السيد الخوئي، يردان على هذه الدعوة؟ لا يردان. ليش؟ شنو إشكال السيد الخوئي؟ أن الاستعمال في العهد إما يكون مجازيا أو أنها موضوعة بنحو المشترك اللفظي، وهنا نقول أنها موضوعة للتعين بوضع واحد ولمعنى واحد، فكأن الدعوة الثانية تامة، لكن لابد أن نبحث في البحث الخارجي أنها تامة وفق أي تصوير ووفق أي تعريف، لابد أن نبحث ذلك في البحث الخارجي. صلوا على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في آخر موضوع من مواضيع العموم، وهو النكرة في سياق النهي أو النفي، وهو من المواضيع المهمة في عالم الاستنباط. فالبحث هو عن مفاد النكرة المنفية، مثل لا رجل في الدار، أو لم أكرم فاسقا، وعن مفاد النكرة المنهي عنها بلاء الناهية، مثل لا تنهر يتيما، ومثل لا تكرم فاسقا. ولم يقع خلاف بحدود اطلاعي بين الأصوليين في استفادة الشمول والعموم من هاتين الجملتين. ففي النكرة الواقعة في سياق النفي، مثل لم أكرم فاسقا، أو مثالهم المعروف لا رجل في الدار، نرى أن المنفي وجود كل أفراد الرجل، فلو وجد رجل واحد في الدار لكانت القضية كاذبة، إذ يكفي في تحقق، عليكم السلام، إذ يكفي في تحقق الطبيعة وجود فرد من أفرادها. فلو وجد رجل واحد في الدار لكانت القضية كاذبة. وهذا يعني أن المنفي هو كل أفراد الرجل. وفي النكرة الواقعة في سياق النهي، كما في لا تنهر يتيما، ولا تكرم فاسقا، نجد أن النهي عن وجوب الإكرام في مثال لا تكرم فاسقا شامل لكل أفراد الفاسق، يعني لا تكرم هذا الفاسق وهذا الفاسق وهذا الفاسق بعدد أفراد الفساق. فأنت إذا أكرمت فاسقا لا تعد ممتثلا في هذا الفرد، فالحكم منحل. وهذا مما لا خلاف فيه، لكن وقع البحث والكلام في منشأ هذا الشمول والاستيعاب المستفاد من هاتين الجملتين. ما هو منشأ العموم والاستيعاب؟ هذا البحث بهذه المنهج التي أطرحها وفق ما يطرح السيد الشهيد في الحلقة، حتى في البحث الخارج لن تجدوه بهذا الطرح مشوش. السيد الشهيد في الحلقة أعطى الموضوع حقه، لكن بعبارة مختصرة أنا سوف أوضح. الكلام وقع في منشأ استفادة الشمول والاستيعاب من هاتين الجملتين. فقيل أن استفادة العموم والشمول هو من السياق، والمقصود بالسياق هذه الهيئة التركيبية التي جاء فيها النفي أو النهي قبل النكرة. لم أكرم فاسقا أو لا تكرم فاسقا، هذا هو السياق. فالعموم مستفاد من السياق، وبعبارة أداة العموم هنا هي السياق. غاية الأمر أن السياق يدل على العموم والشمول بالمعنى الحرفي وليس الاسمي، يعني يدل على النسبة الاستيعابية باعتباره هيئة. فهذه الدعوة تقول كيف أن كل وجميع وعامة من أدوات العموم؟ السياق هنا الذي هو وقوع النكرة بعد نفي أو نهي هو من أدوات العموم. وبعبارة أخرى إن وقوع النكرة بعد النفي كما في لم أكرم فاسقا يفيد نفي إكرام أي فرد من أفراد الفاسق. وفي جملة لا رجل في الدار النفي يفيد عدم وجود أي فرد من أفراد الرجل في الدار. ووقوع النكرة بعد النهي كما في لا تكرم فاسقة ولا تنهر يتيمة يفيد انحلال النهي إلى عدة نواهٍ بعدد أفراد الفاسق وبعدد أفراد اليتيم. فلا تكرم هذا الفاسق وهذا الفاسق وهذا الفاسق إلى نهايتي، كلما وجد فاسقا لا تكرمه، وهكذا في قضية اليتيم تماما كما قلنا في أكرم كل فقير. كيف أن الحكم هناك ينحل بعدد أفراد الفقير بحيث تعد ممتثلا كلما أكرمت فقيرا أكرم كل فقير، ولا تعد ممتثلا حينما لا تكرم بعض أفراد الفقراء؟ كذلك هنا الحكم ينحل، لا رجل في الدار ينحل بعدد أفراد الرجال، لم أكرم فاسقا ينحل بعدد أفراد الفساق. لا تكرم فاسقا يعني النهي عن الإكرام ينحل إلى عدة نواهٍ، والنفي ينحل إلى عدة نوافٍ، كما هو الحال في كل في مثال أكرم كل وحينئذ هذا السياق الذي هو وقوع النكرة بعد نفي أو بعد نهي، هذا السياق هو يدل على الشمول والعموم كما تدل لفظة كل على ذلك. هذا السياق أي هذه الهيئة التركيبية تكون من أدوات العموم، بمعنى أنها موضوعة، هذه الهيئة التركيبية موضوعة لغة للدلالة على العموم بنحو المعنى الحرفي. واضح هذا؟ وايم لخبط الموضوع في كلماتي. السياق يدل على العموم، شنو يعني؟ بهذا التوضيح يقصدون أن السياق بنفسه يكون مثل كل أداة من أدوات العموم. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يتساءل، يقول: ما هو الداعي والباعث الذي دفع ببعض الأعلام إلى القول بهذه الدعوة؟ هذه دعوة إن هذا السياق حاله كحال كل، كما أن كل موضوع للعموم هذا السياق موضوع للعموم، والفارق أن كل موضوع للعموم بنحو المعنى الإسمي، وهذا السياق موضوع للعموم بنحو المعنى الحرفي. يقول: ما هو الدافع والباعث الذي جعل من الأعلام يقولون بهذه الدعوة؟ لماذا فسروا الشمول والعموم الحاصل من هاتين الجملتين بأن الشمول مستفاد من السياق؟ لماذا لم يقولوا أنه مستفاد من قرينة الحكمة؟ لماذا لم يقولوا أن العموم مستفاد من إجراء قرينة الحكمة في النكرة فتدل على الشمول والعموم؟ لماذا لم يقولوا بذلك؟ ما هو الداعي الذي جعلهم يقولون بأن السياق بنفسه أداة من أدوات العموم؟ يقول السيد: لعل الباعث، وكلمة لعل تعني أن هذه الفذلكة لم تذكر من قبل الأعلام، إنما السيد الشهيد تبرع بها لهم. يقول: لعل الداعي والباعث الذي دفعهم لذلك هو امتناع إثبات الإطلاق الشمولي بقرينة الحكمة في النكرة. هم وجدوا أن النكرة إذا وقعت في سياق جملة مثبتة، أكرم عالما، فإنها لا تدل على الإطلاق الشمولي، لكنهم وجدوا أن النكرة حينما تقع في سياق النفي ليس في سياق الإثبات أو النهي، لا تكرم فاسقة أو لم أكرم فاسقة، دلت على العموم والشمول. بعبارة، الذي دفعهم إلى القول بأن السياق أداة من أدوات العموم هو امتناع الإطلاق الشمولي بقرينة الحكمة في النكر. لماذا يمتنع إجراء قرينة الحكمة في النكر؟ يقول السيد: تتذكرون أننا قلنا في الحلقة الثانية في موضوع الحالات المختلفة لاسم الجنس، إن اسم الجنس عندما ينون بتنوين التنكير أكرم عالما، فإنه يطعم بقيد هو قيد الوحدة. تنوين التنكير عند النحاة ما هو المقصود به؟ هو ذلك التنوين الذي يجعل لتمييز الأسماء المبنية تمييز معرفتها عن نكرتها. تقول: مررت بسيبويه وبسيبويه آخر، هذا تنوين تنكير في سيبويه الثاني. هذا التنوين التنكير ماذا أفاد؟ أفاد التمييز بين سيبويه المعرفة وسيبويه غير المعروف. هذا تنوين التنكير عند النحاة. لكنه في الأصول يقصد به ليس ما يقصد به عند النحاة، إنما يقصد به أنه يطعم اسم الجنس بقيد الوحدة. بعبارة، حينما تقول أكرم عالما، لفظة عالم تدل على طبيعي العالم، لكنها هنا بسبب التنوين دلت على شيء آخر إضافي، قيدت بقيد الوحدة، فتكون أكرم عالما لا تدل على أن المراد طبيعي العالم الشامل لكل أفراده، وإنما تدل على أن المراد عالم واحد بقيد الوحدة الذي أفاده تنوين التنكير. وحينئذ لا يمكن إجراء الإطلاق واستفادة الإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في النكرة، لأن النكرة هي اسم جنس منون بتنوين التنكير الدال على قيد الوحدة، وحينئذ لا معنى لإجراء قرينة الحكمة لإثبات أن المراد هو الطبيعي، طبيعي هذه النكرة. فيمتنع إجراء قرينة الحكمة في النكرة المنونة بتنوين التنكير، وبالتالي يمتنع استفادة الإطلاق الشمولي من النكرة المنونة بتنوين التنكير. ونحن نشعر بالوجدان أن هاتين الجملتين لم أكرم فاسقا ولا تكرم فاسقا يستفاد منهما الشمول والعموم، فإذا كان الشمول والعموم لا يمكن استفادته من إجراء قرينة الحكمة في النكرة لأنها مطعمة بقيد الوحدة، فإذا لا منشأ له سوى أن نقول أن السياق بهذه الهيئة التركيبية هو الذي دل على الشمول والعموم. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول: لعل هذا هو الباعث والداعي الذي جعل بعض الأعلام يقولون بأن السياق وهو وقوع النكرة بعد نفي أو نهي بنفسه يدل على العموم، أي هو أداة من أداة العموم، أي هو موضوع لغة للعموم لكن بنحو المعنى الحرفي. هم بكلمة مختصرة، هم يشعرون بالوجدان بأن هاتين الجملتين تدلان على الشمول، وهذا الشمول لا يمكن أن يستفاد من قرينة الحكمة، من إجراء قرينة الحكمة في النكرة، لأنها مطعمة بقيد الوحدة. فإذا من أين استفيد؟ لا يبقى إلا أن يقال أنه استفيد من السياق. إذا فالسياق موضوع لغة للعموم والشمول والاستيعاب. واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا، يقول السيد: على هذا الأساس، يعني زيادة توضيح، على هذا الأساس قالوا بأنه ما دام تنوين التنكير منع اسم الجنس من إفادته للإطلاق الشمولي، مع أننا نرى بالوجدان أن هاتين الجملتين تدلان على الشمول والاستيعاب، فلا بد أن تكون هذه الشمولية مستفادة من نفس السياق، وهذا يعني أن نفس السياق أداة من أدوات العموم. بعبارة مختصرة، أن الشمولية في هاتين الجملتين إما أن تكون مستفادة من إجراء قرينة الحكمة في النكرة، أو هي ناشئة من نفس السياق وأنه يدل على العموم، والأول باطل، إذ لا يمكن إجراء قرينة الحكمة في النكرة المطعمة بقيد الوحدة، فيتعين الثاني وهو أن استفادة الأطلاق الشمولي منشأها السياق، أي وقوع النكرة بعد نفي أو نهي، فنفس السياق يكون موضوع للعموم لغة ولكن بنحو المعنى الحرفي. هذا تبرير لأصحاب الدعوة، لكن السيد الشهيد يعلق على ذلك، يقول إن مشكلة تنوين التنكير التي طعمت النكرة بقيد الوحدة ومنعت من إجراء قرينة الحكمة واستفادة الإطلاق الشمولي، هذه المشكلة باقية، سواء كانت الشمولية مستفادة من الإطلاق وقرينة الحكمة أو من العموم. فالشمولية سواء كانت بنحو شمولية العام كما في مثال أكرم كل عالم، أو كانت بنحو شمولية المطلق كما في مثال أكرم العالم، تحتاج لشيء. ما هو؟ تحتاج إلى افتراض مفهوم، يعني وجود مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لكل أفراده بصورة عرضية، هذا وهذا وهذا، حتى يمكن أن نثبت له الشمولية. أكرم كل عالم لو دخلت على مقيد قال أكرم كل عالم عادل، تفيد الشمولية لكل أفراد العالم؟ لا تفيد الشمولية، لأن المفهوم الذي دخلت عليه مقيد. أكرم العالم العادل، تفيد الشمولية بإجراء قرينة الحكمة في العالم؟ لا تفيد. ليش؟ لأنها دخلت على مفهوم مقيد. إذن الشمولية سواء كانت مستفادة من العموم أو كانت مستفادة من إجراء قرينة الحكمة بحاجة إلى وجود مفهوم اسمي صالح للانطباق على أفراده قابل للاستيعاب والشمول. فإذا كان في جملة فيها أداة من أدوات العموم دل ذلك على العموم باللفظ، وإذا كان في جملة ليس فيها أداة من أدوات العموم دل ذلك على العموم بإجراء قرينة الحكمة. واضح؟ فإذن سواء قلنا بأن الشمول يستفاد من العموم أو قلنا بأن الشمول يستفاد من الإطلاق، نحن نحتاج إلى مفهوم قابل للاستيعاب وللشمول. وحينئذ هذه المشكلة لا تنحل بتحويل استفادة الإطلاق والشمول من قرينة الحكمة إلى القول أننا نستفيد الشمول من العموم، ما دامت النكرة مطعمة بقيد الوحدة وهي لا تقبل بنفسها الاستيعاب والشمول لأفرادها عرضيا. ما دامت الجملة لا تكرم فاسقا، كلمة فاسقا ليست مفهوما قابلا للانطباق والشمول لأفراده لأنها مطعمة بقيد الوحدة، فلا تنحل المشكلة بأن نقول إن الشمول ليس مستفادا من قرينة الحكمة لأن النكرة مطعمة بقيد الوحدة، فبالتالي لا بد أنها تستفاد من السياق. السياق أداة عموم وهو يحتاج إلى مفهوم قابل للانطباق على أفراده، فالمشكلة لا تنحل بمجرد هذا التحويل من أن نقول إن الشمول مستفاد من قرينة الحكمة أو هو مستفاد من العموم. فنقول بما أن إجراء قرينة الحكمة غير ممكن، إذن هو مستفاد من السياق الدال لغة على العموم. المشكلة باقية. هكذا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه. فنحتاج إذن، نحتاج إذن، يعني السيد الصدر يقول هكذا، مجرد تحويل تفسير الشمولية من الإطلاق وقرينة الحكمة إلى العموم لا يحل المشكلة. فنحتاج إذن إلى تفسير للشمولية الثابتة بالوجدان في هاتين الجملتين في موارد وقوع النكرة بعد النفي ووقوع النكرة بعد النهي، نحتاج إلى تفسير لاستفادة هذه الشمولية. لا يمكن استفادة هذه الشمولية بإجراء قرينة الحكمة، كذلك لا يمكن أن يقال إن السياق بنفسه يدل على العموم ما دام لا يوجد مفهوم قابل للاستيعاب وشمول لأفراده. وبعبارة نحتاج إلى إعادة السؤال أنه ما هي النكتة التي على أساسها تتم استفادة الشمولية والاستيعاب من النكرة الواقعة في سياق نفي أو في سياق نهي؟ ما هي هذه النكتة؟ يقول السيد الشهيد يمكن أن نبرز نكتتين، نبرز تفسيرين. الشمولية مقطوع بها في هاتين الجملتين وجدانا، لكن من أين نشأت يحتاج إلى تفسير. التفسير الذي قاله بعض الأعلام ليس مقبولا لأنه لا يحل المشكلة. هو أقول لا، لا يوجد تفسير لقولهم بأن السياق بنفسه موضوع للعموم إلا ما ذكره السيد الشهيد، ما بتفسير آخر. إذن لابد أن نبرز النكتة التي على أساسها يمكن استفادة أو تتم استفادة الشمولية والعموم في هاتين الجملتين. يقول يمكن أن نبرز نكتتين، يناقش في إحدى النكتتين ولا يناقش في الأخرى. النكتة الأولى التي كأن السيد الشهيد يرتضيها، النكتة الأولى أو التفسير الأول للشمولية المستفادة من هاتين الجملتين بأي يقال أن السياق أي وقوع النكرة بعد نفي أو نهي لم يوضع للشمول والاستيعاب مباشرة، لم يوضع لغة للعموم كما كانت تقول الدعوة السابقة، بل أن هذا السياق يكون قرينة على عدم إرادة الوحدة بالتنوين الذي طعمت فيه النكرة. السياق ليس أداة من أدوات العموم، والشمول ليس مستفادا من السياق مباشرة، وإنما السياق أفاد شيئا هو أنه ألغى تأثير تنوين التنكير الداخل على النكرة، ألغى دلالة هذا التنوين على تطعيم النكرة بقيد الوحدة، ألغى ذلك. دوره دور إلغاء أثر تنوين التنكير. التنوين شوين تقولي؟ التنوين يدل على الوحدة، فلو قال المولى أكرم عالما فهذا التنوين على ماذا يدل؟ على أن المراد عالم واحد، لأنه قيد طبيعي العالم بقيد هو قيد الوحدة. لكن شوف، أكرم عالما، التنوين يدل على الوحدة. لكن حينما وقعت النكرة بعد نفي أو نهي، هذا الوقوع بهذه الهيئة ألغى تأثير التنوين. فلولا وقوع النكرة بعد نفي أو نهي، النكرة مقيدة بقيد الوحدة، ولكن بعد أن وقعت بعد نفي أو نهي فهي ليست مقيدة بقيد الوحدة. هذا السياق ألغى تأثير تنوين التنكير، فجعل النكرة مفهوما قابلا للاستيعاب والشمول لأفراده، فتأتي قرينة الحكمة لتثبت أن المراد هو الشمول والاستيعاب. هذا شنو فرق عن الدعوة الأولى؟ الدعوة الأولى تقول السياق بنفسه أداة من أدوات العموم، وهذا يقول إن السياق ليس أداة من أدوات العموم. السياق دوره دور إلغاء تأثير تنوين التنكير.